أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يوجد تكملة على موضوع بقاء المعلول يحتاج علما إلى العلة. قلنا أنه من الأمور التي تستنبط من قاعدة التلازم بين العلة والمعلول أن المعلول لا يمكن أن يوجد بعد زوال علته التامة. بعد زوال العلة التامة المعلول لا يمكن أن يبقى موجودين. لماذا؟ لأن المعلول بحاجة إلى العلة، هم حدوثا هم بقاء. لكن هناك من ذهب إلى أن المعلول يحتاج إلى علته فقط في بداية حدوثه ووجوده، أما استمرارية ذلك فهذا متوقف عليه من هذا، يعني لا يتوقف على العلة، لأنه معنى الحدوث هو الانتقال من حالة العدم إلى الحالة الوجود. لكن في الدقيقة الثالثة الرابعة الخامسة فلا ينتقل من عدم إلى وجود، وإنما من وجود إلى وجود. فإذن ملاك الحاجة إلى العلة ما موجود، إذن لا يحتاج المن، لا يحتاج إلى العلة. ساعي بعد كلها نقرأ؟
لا يلا
منين نقرأ؟ وهناك قاعدة أخرى تستنبط من قاعدة تلازم بين العلة والمعلول، وهي أن العلة التامة لابد أن تستمر في البقاء عند نهاية عمر المعلول، لابد أن تستمر في البقاء حتى نهاية هذا، حتى نهاية عمر المعلول. لأنه لو بقي المعلول بعد انعدام علته التامة أو انعدام جزء منها، لزم من ذلك وجود هي. أقول لك والله لعبت بينا، هذا الضوء مالتك بيتحرك مو ثابت، هسه ثابت هاي تمام زين. زين يقول لابد أن لزم من ذلك وجوده أثناء البقاء مستغن عن العلة. لو افترضنا أن المعلول باقي عند ماذا؟ عند زوال العلة، معناته أنه لا يحتاج إلى العلة. إذا قلنا أنه سؤال يبقى بعد العلة، يعني السيارة من تجي بداية شغلها محتاجة إلى العلة، لكن بعد ذلك تعمل عمل ذاتي، إذن بحد ذاتها لا تعمل، لا تحتاج إلى العلة. بعد صارت مستغنية وجوداً بقاء مستغني عن العلم، يعني إذن أساسا بحد ذاتها وجودها بحد ذاته لا علاقة له، لا غير مرتبط بالعلم. بينما إذا إحنا رأينا أن المعلول حقيقة العلة والمعلول هو هكذا، أن المعلول عين الربط بعلته، هو فقير في وجوده في حدوثه وفي بقائه، هذا واحد. أو فسرناه بالإمكان الذاتي أن المعلول بحاجة إلى العلة دائما، ما دام هو بحد ذاته ممكن ومتساوي النسبة إلى الوجود والعدم، فيحتاج أن يكون في طرف الوجود إلى مرجح دائمي، وإلا إذا رفعت إيدها العلة لازم يرجع بحد ذاته، يرجع لا وجود ولا، ليش بقى على حالة الوجود؟
العلة أفاضت عن الوجود، خرج من حيز العدم ومن حيز المساوي من الوجود.
إيه؟ زين هذا الوجود الذي أفاضته العلة هو نفسه، هو أفاضت عليه الوجود، هاي طبعا تسامحية، هو وجود المعلول إفاضة، هاي الإفاضة منقطعة عن العلة لو ما منقطعة عن العلة. إذا منقطع العلة يعني ماكو إفاضة، يعني ماكو وجود. إذا مع العلة يعني أكو إفاضة، يعني أكو وجود، يعني أن المعلول لا يستغني عن علته. يعني أنت شلون الشمس والشعاع، بمجرد أن تفترض الانقطاع ما يبقى إفاضة بعد، ما يبقى شعاع. كنا حتى
وما تقدر تصير بالك أن العلة نأخذ منه أوجدة المعلول،
بعد أعطيته
الغنى، يعني
أنا أسمع من أوجدة
اللي
بالأعطيته غير أعطيته، ما أعطيته الغنى إلى درجة أنه صار ماذا الغنى، الغنى بها ما زالت ما زال مرتبط بها بغنى، يسمونه غنى بالغير، بس صار منفصل عنها يستغني عنها، فصار لازم واجب ذاتي، لازم نفترض صار عنده وجوب ذاتي، والوجوب الذاتي خو يعني يصير بلوازم باطل، فهي مستحيل أن يكون الفقير بالذات واجب بالذات، الفقير بالذات يتحول يصير واجب بالذات، هذا بالفلسفة مستحيل. عموما فإذا العلة غاية ما في الأمر انطته قوة، وهذا الإعطاء ما زال مرتبطا بمن بالعلة. أما مع زوال العلة بعد ما يبقى هذا الشيء، يعني الارتباط العطاء، العطاء ينتفي. بعبارة أخرى أن علاقة العلة والمعلول ليس علاقة بين شيئين مستقلين، هو الخلط، كل الخلط صاير بيش وين صاير في تصورنا لمصادق ليست علة ومعلول حقيقية، وإنما مثلا علة المحركة نسميها، علة المعدة كالباني من يبني البناء، أو السيارة من تشغلها يشغلها الإنسان تبقى تشتغل، أو الكرة من تجي تضربها يقول اللي حركها منه الضربة، لكن بقت تتحرك الكرة فترة طويلة. هنا العلة التامة، احنا عندنا اشتباه في العلة، العلة الحقيقية المحركة، وهذا يسمونه قانون القصور الذاتي. يقولون هو الكون، شوف هذا من جملة الأشياء اللي حاولوا أن ينتقدون بها مثلا العلة والمعلول، فقالوا أن العلة والمعلول كقانون مو صحيح، لأننا نرى بأن الأجسام إذا تحركت تبقى مستمرة تتحرك إلى أبد الدهر ما لم يوقفها مانع. فإذا أول محرك حرك الكرة، لو كنا إحنا نتصور علاقة العلة والمعلول هي علاقة التتابع وشيء بعد شيء، فهذا الكلام يصير شنو؟ يصير كلامهم وإشكالهم على قانون العلية صحيح، لكننا نقول أن العلة التامة هي أساساً هاي القوة الموجودة في نفس الكرة، من تجي تضربها هاي صارت بها نوع طاقة، هاي الطاقة هي اللي تبدأ تحركها. بعبارة أخرى أنت شلون تجي تسخن الماء، استخنت الماء صار بحرارة، الآن علة الحرارة، علة الحرارة مو النار الخارجية، وإنما الحرارة الموجودة في طبيعة النار، اللي هي طبيعة النار تغيرت صارت حارة، فطبيعة الكرة هي صارت فيها قوة فبقت محركة إلها. وإذن بالنتيجة إحنا اشتباه اللي يصير عندنا اشتباه في تعيين من هي العلة وما هي العلة، هذا الاشتباه هو اللي خلى مثل هاي الموارد اللي هي مو علة حقيقية جعلها تكون علة، يعني توهم أنها علة. واضح هاي الفكرة؟ ها؟ زين خلنا نجي نقرأ القصة. قال وقد تمسكوا لتأييد نظريتهم بشواهد لبقاء المعلولات بعد زوال عللها، مثل بقاء الولد حيا بعد وفاة والده وبقاء العمارة بعد موت بانيها. ويلاحظ أن الشواهد المذكورة لا تدل على بقاء المعلول بعد فناء علته، إذ لم تنعدم العلل الحقيقية. يقول هاي مو علل حقيقية، يقول بل الذي انعدم وانقطع تأثيره هو العلل، العلة الإعدادية، وقلنا العلة الإعدادية مو علة حقيقية، عادي تزول مو مشكلة، أصلا ممكن تزول الدقيقة، يزول يوم الجمعة فيجي يوم السبت. زين
يعني المدار علة حقيقية.
أحسن، فأنه الباني غاية ما في الأمر محرك، أما علة لقوام لبقاء البناء هو قوام الصلابة اللي موجودة بالحجار، وإلا مو نفس الباني، وإلا الباني جيبه تعال قل له جيب ماء يخليه ابني لك بيت من ماء،
يعني ما يبني، يعني السيارة المحرك ما لا ترى.
فأحسنت، هو العلة للتشغيل واستمرارها هو نفس المحرك. زين تجي لها زين. لا 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 عادي كمل كمل. قال بس هو ليش تجي له طابقه يقول شنو؟ زين
معلوماته
هي صحيح، بل الذي انعدم او انقطع تاثيره عن هو العله الاعداديه التي هي في الواقع عله بالعرض، يعني مجازا، يعني مو حقيقه. من نقول بالعرض هنا مو المراد من عنده يعني بالتبع، يعني مثل امور العارضه، تقول مثلا حركت القلم حركته فتحرك، لا، وانما بالمجاز، يعني شلون السفينة، الراكب في السفينة، أو تقول جرى الميزاب، هو الماء جرى وليس الميزاب. إذن يعني هذه ليست علل أساساً،
يعني راح يصير عندنا علتين المعلول واحد لو أنا
علل المعدة وعلل الحقيقية، والأساس هو العلل الحقيقية. أما العلل المعدة شنو شغلتها؟ شغلتها مقربة، هكذا نقول أن العلة المعدة إنما هي مقربة لإفاضة المعلول. أحسنت من هالقبيل. شون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ والحقيقة هو الزارع منه الله سبحانه وتعالى، بس أنتم غاية ما في الأمر قربتوا، هيئتوا المقدمات. تهيئ المقدمات ليس علة حقيقية، قوام النبتة ليست بالمقدمات، ولهذا المقدمات تزول والنبتة
باقية.
باقية
نقدر نقول
قول قول
علتين المعلول.
لا ما نقدر نقول هذا هاي علة شيء وهاي، والعلة الحقيقية واحدة.
يعني العلة الإعدادية والحقيقية هي علة واحدة.
لا، العلة الإعدادية ليست بعلة حقيقية،
هي مفتقرة للحقيقية،
وإنما هي مقدمات لإفاضة العلة الحقيقية، لتوفير الجو الملائم للعلة الحقيقية.
نعم تحتاج أكسجين على مفتاح
الغرفة، نعم إذا ما قلنا بأنه الأكسجين جزء من أجزاء العلة التامة
راح يصير جزء،
إذا صار جزء من أجزاء العلة التامة بعد خلاص راح يصير جزء اللي ناقص، راح
مو علة إعدادية.
أما إنه حركتك أنت تجيب تقرب النار الحطب للنار، هاي كلها مو جملة زين. ولا الأكسجين اقطع الأكسجين تنطفي النار مثلا. قال فالعمارة الباقية بعد وفاتي بانيها لها مجموعة من العلل الحقيقية التي تشمل العلة المفيضة للوجود والعلة الداخلية، لأن متكونة هي من مادة وصورة وشروط البناء، يعني مجموعة كلها شو تصير؟ تصير قال مثل صف المواد الإنشائية بهيئة خاصة، وما دامت هذه العلل جميعا موجودة فالبناء باق أيضا. وأما البناء الذي ينظم المواد الإنشائية فإنه في الواقع علة معدة، نعم هو علة حقيقية علما للحركات الصادرة من عنده، صحيح، وليس علة حقيقية علما للبناء،
للاستمرار،
لاستمرارية البناء، البناء يعني للقيام البناء
بقاء.
زين قال فإنه في الواقع وليس الذي أدت إليه حركات وليس الذي أدت إليه حركات يديه إلا تنظيم المواد الإنشائية وظهور هذه الوضعية الخاصة في المواد في مواد البناء، وهذه الوضعية هي شرط وجود وبقاء العمارة، وكذلك وجود الولد فإنه معلول لعلله الحقيقية التي تشمل مضافا إلى العلة المانحة للوجود المواد الآلية الخاصة بكيفيات معينة تجعل البدن مستعدا لتعلق الروح به. ولهذا مثلا الشيخ الطهري يقول احنا اذا اجينا مثلا هيئنا الجو الخاص لخليه لخلق كائن حي، وهسه لحد الان ما قدروا يوجدون كائن حي من مواد عضويه، من مواد عفوا لا عضويه، يعني من مواد ما بيها خلايا مثلا من اصل خلايا جذعيه او غيرها، لا من هاي المواد الكيميائيه كون حياه. تقدر يقول هذا اذا قدرنا نهيئ الجو الملائم ممكن، لان الله سبحانه وتعالى مثل الزرع، اذا هيئت الجو لبذره تنمو. الله لا بخل في ساحته يفيض الوجود، غايه ما في الامر يراد له شنو؟ جو، يعني انت تهيئ له الموضوع. يقول طبعا يتحدث عن هذا المجال، لكن المشكله في خلق مثل هذه الحاله يراد لها يعني خارج عن قدرة الإنسان، المشكلة في تحقيق مثل هكذا موضوع، هذا هو الصعب. فلهذا يعني تكون أكو مشكلة. قال وما دامت الشروط اللازمة لتعلق الروح بالبدن باقية فإن حياته تكون مستمرة، وليس للأبوين تأثير في بقاء هذه العلل والأسباب والشروط. إذن بقاء الولد قائم بمن؟ بشروطه الخاصة وليس بالأب. وحتى فاعليتهما بالنسبة لانتقال النطفة واستقرارها في الرحم هي فاعلية بالعرض، يعني العوامل اللي تخلي النطفة تتحرك واللي تخليها يعني تلقح البويضة وهكذا، كلها عوامل هي مو أصلاً، أكو عوامل الله سبحانه وتعالى جعلها هي العلل، ليس البشر نفسه بإرادة وحرية من عنده واختيار. وقد اتضح من خلال ذلك أن الفاعل المعد الذي هو في الواقع فاعل بالمجاز والعرض لا يعتبر من من أجزاء العلة التامة، بل تتكون العلة التامة من العلة المفيضة للوجود والعلل الداخلية والشروط والوجودية والعدمية. وجودية بعض الشروط مطلوبة وبعض الشروط مطلوب عدمها.
يعني هسه كل شيء بهذا الكون إلى علة إعدادية وعلة حقيقية؟
لا
شلون لا؟
بعض هاي عادة وين تصير؟ العوالم المادية اللي بيها تكثر بيها كثرة. أما العوالم
لا ما وراء طبيعة العوالم... ما نحكي عليها أخو بعد.
كان تقلت كل شيء بهذا الوجود؟
لا يعني أقصد الماديات.
نعم أنت يعني أحسن نشي. مناسبات العلة والمعلول. مناسبات العلة والمعلول هنا مطلب هاي القاعدة اللي يسموها السنخية بين العلة والمعلول. هذه القاعدة من القواعد المهمة أنه تخلينا نفهم كثير من الأشياء اللي طرحت، يعني أن هناك مسانخة بين العلة والمعلول. يعني مثلا ما معقول البرد الثلج يطلع حرارة أو الحرارة تطلع برودة النار، بل هناك نوع مسانخة بتعبير آخر أن المعلول هو بنفسه مرتبة نازلة عن من؟ هو علة صغيرونة. هو علة صغيرونة. هذا هو معنى المسانخة. المسانخة فما يمكن أن يكون مثلا النار تطلع برودة، لأن البرودة ما تنتمي لمن، ماكو مسانخة ومشاكلة بين من، بين البرودة وبين النار، ولا بين الحرارة وبين الثلج. الثلج يطلع برودة، فماكو مسانخة هنا، فلا بد أن تكون هناك مسانخة بين العلة والمعلول. هاي يسموها السنخية. فإذا إذا أجينا للمعلول نجده علة أدون كمالا، وإذا أجينا للعلة نجده معلول لكن أكثر كمالا. فلهذا أنت تشوف مثلا الوجود اللي كل ما اقترب الوجود لله سبحانه وتعالى كل ما زادت كمالاته، كل ما صار علمه أكمل، تخلقوا بأخلاق الله. كل ما الإنسان ابتعد عن الله صار أبعد شنو عن هذه الصفات، صار أخس أدنى، صار أقرب إنهم كالأنعام. شوف صار ابتعاد. فإذن أنت عندك صفات الوجود، لأن صفات الوجود هو هكذا. يعني واحد سيقول يقول إذا كان كذلك، إذا كان كذلك فبما أن الله سبحانه وتعالى هو العالم القادر غير كذا، هذا يلزم أن يكون كل موجود في هذا الكون هو عالم قادر غيره وحي وكذا. يقول إيه صحيح، ما عندنا مشكلة بهذا الكلام، ما وإن من شيء إلا ويسبح، ولكن لا تفقهون. إذن هو عند علم، لكن علم إذا قارنت مع بقية علم الحيوان تقول لا علم، ما عنده علم، لكن علم بمقدار أنه يسبح. عند وعي لكن مو هذا الوعي اللي يعني كلا وعي، ولكن لا تفقهونه. فإذن كل موجود من هذه الموجودات هو حامل صفات الوجود، ما دام حامل صفات الوجود اللي هي الكمال القدرة وغيره، ولكن بدرجته المناسبة. فيصير كالعدم بالنسبة إذا قارنت مع الإنسان مثلا، يصير كالعدم إذا قارنت مع النبات والحيوان، لأنه فاقد لهذه الأشياء، مو بمعنى فاقدها 100% وإنما فيه ولكن متناسبة وياه. فهذا يخليك تنظر إلى أنه عالم الوجود هو كل عالم مرتبة نازلة عن من؟ عن علته. لكن شقد نازلة؟ شقد نازلة؟ بحيث لا يمكن مقارنة بين العلة وبين المعلول، بين الله سبحانه وتعالى الذي لا حد له وبين من؟ وبين المعلول الذي هو محدود ضعيف فقير متكثر كذا 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 من الصفات اللي تتلائم مع مرتبته. قال لا شك في أن أي معلول لا يمكن أن يصدر من أي علتين، وحتى الظواهر المتعاقبة والمتقارنة لا يمكن أن توجد بينها علاقة دائما علاقة العلية، وإنما العلية علاقة خاصة بين الموجودات معينة. فكل موجود له أثر متناسب يتناسب معه، وإنما العلية علاقة قلنا، وبعبارة أخرى لا بد أن تكون بين العلة والمعلول مناسبة خاصة يعبر عنه بالسنخية بين العلة والمعلول. ولكن هذه السنخية في العلل المانحة للوجود، يقول هذه السنخية وين نجدها؟ بالعلل المفيضة للوجود التي تعطي وجودا، فيكون ذاك الوجود المعطى مرتبة نازلة عنها، وليس العلل المادية والإعدادية. فإنها العلل المادية والإعدادية يمكن، إذ يمكن في المورد الأول إثبات هذه السنخية بالبرهان العقلي دون المورد الثاني اللي هو العلل المادي. العلل المادية يقول ممكن أن ما تكون مسانخة بينها وبين، أعتقد هاي مسألة بالنسبة للعلل المادية، هاي مسألة يخالف بها الشيخ ولا الحكماء حتى العلل المادي. نعم الإعدادية، الإعدادية لأنها ليست بعلل. قال وبيان ذلك أن العلة المانحة للوجود تفيض وجود المعلول، فلا بد أن يكون مثل النفس تفيض التصورات الموجودة. قال أو الشمس مثلا وإن كان تسامحي تفيض الشعاع، أو الواجب سبحانه وتعالى أفاض الوجود كل الوجود، فلا بد أن يكون لها الوجود لكي تمنحه، ولا ما يمكن أن تمنح شيء ليس موجودا عندها، وإلا سوف يكون فاقد الشيء، وفاقد الشيء
لا
يعطي. قال وبملاحظة أن إعطاءها الوجود للمعلول لا ينقص منها شيء، إعطاءها للمعلول وإفاضة وجود المعلول، هل معناته تنثلم العلة؟ لا، ولهذا هو مرتبة نازلة عنها، فتبقى هي أكمل منه لأن حاوي على كمالاته وزيادة. قال يتضح ثبوت الوجود لها بصورة أكمل، حيث يعتبر وجود المعلول شعاعا منه، من العلة، من ذاك الوجود الأكمل،
شعاعا منه،
من ذاك الوجود الأكمل اللي هو العلة،
من العلة.
وظلا له، إذ السنخية بين العلة المانحة للوجود ومعلولها تعني أن للعلة كمال المعلول ولكن بصورة أكمل. ويتضح من هذا الموضوع أكثر بالالتفات إلى كون المعلول رابطا بالنسبة إلى علته. ما معنى أن يكون رابط؟ يعني متعلق بعلته، فإذا ما موجود بالعلة بالمعلول إنما هو يعني كمال، يعني إعطاء منين؟ من العلة،
هي مفيضة
له، مفيضة له، وهو ما موجود عنده من كمالات والموجودة بالعلة. وإلى وجود التشكيك الخاص بهما بينهما، هسه هذا يقول لك ما موجود بالمعلول موجود بالعلة ولكن على نحو أكمل، هذا مرة احنا ذكرناه. فالجسمية موجودة عند المعلول، لازم الجسمية موجودة عند من؟ عند العلة ولكن على نحو أكمل. فبدل ما يصير جسمه عنده عضلات قليلة شو يصير؟ يصير شاب أمرد. فهذا شلون؟ هذا طبعا الجسمية إنما هي نقص لهذا الوجود، صار جسمي، جسمي أنا ليه صار جسم؟ ليه صار جسم؟ جسم لأني محدود بحد طوله وحجم وارتفاع وكذا، هاي من لوازم محدودية هذا الوجود، من لوازم محدودية هذا الوجود صار ماديا، من لوازم محدودية هذا الوجود صار مقيدا بمكان، محدود بحجم بزمن بي هاي النواقص ما يمكن أنسبها لمن؟ للعلة. إنما أنسب كمالات هذا الموجود للعلة، فما موجود عند العلة على نحو أكمل يعني كمالاته مو لوازمه ونواقصه. هسه أنت من تجي تلقى طالب عنده، ولو مثال تشبيه تسامح، يعني تلقى طالب حافظ لك معلومة من أستاذه، وبعدين يبدي بعد أن يحكي لك معلومة زينة يبدي يعني إيه. فأنت تجي تنسب الأشياء المزينة للأستاذ، قول هاي المعلومة إيه أنت مو من عندك، هاي المعلومة من الأستاذ. زين يقول ويشبهوها بمن؟ يشبهوها شبهوها بإيد شيخ حسام
الفلاسفة يعني؟
إيه. قال شوف شوف إيد شيخ حسام الآن من أطلق عليها الضوء هذا ضوء يا يا موبايل يا موبايل موبايل شيخ سجاد. هل إن الظل نشأ من الضوء من مصدر الضوء لو نشأ من الحاجب هذا اللي من إيد الشيخ ها؟ ها فإذا هاي لوازم من الظل لوازم هذا الجسم اللي صار أمام الضوء الظل من لوازم هذا الجسم فلا يصح أنسبها المن إلى المصدر الضوئي فما أقول أن الضوء ينتج ظلا وإنما الظل صار بسبب من بسبب هذا الجسم الذي وقف حاجبا المن دائما يقف حاجب زين قال بين العلة والشان إلا أنه لا وجود لمثل هذه السنخية بين يقول إلا أنه لا وجود لمثل هذه السنخية بين العلل المادية والإعدادية وبين معلولاتها لأنها ليست مفيضة للوجود وإنما ينحصر تأثيرها في إحداث تغييرات في وجود المعلولات يعني باعتبار أنه تهيئ مقدمات ولكن بملاحظة أنه لا يصدر كل تغيير من كل شيء نعلم إجمالا بضرورة وجود سنخية بينهما أيضا إلا أنه لا يمكن إثبات هذه السنخية بالبرهان العقلي بل بواسطة التجربة يقول لكن بملاحظة يقول إذا أجينا لعالم المادة ما نجد أن عالم المادة شنو تايه ما نجد عالم المادة بحيث عشوائي من النار مرة تطلع حرارة مرة تطلع برودة يعني عشوائية يقول فنحن نستطيع إثبات السنخية أنا ليش قلت إنه ما يشكل على السنخية ما معقولة لكننا كيف نثبت السنخية لا نستطيع إثباتها عن طريق البرهان العقلي وإنما نستطيع إثباتها عن طريق من
تجربة.
عن طريق التجربة إذ إننا بالتجربة عرفنا النار يصدر حرارة والثلج يصدر شنو برود كلامه الآن دقيق كلش دقيق فهو قال إحنا في مجال عالم المادة نستطيع إثبات السنخية ولكن عن طريق من مو بالبرهان العقلي نعم مو بالبرهان العقلي وإنما بالتجربة وهذا هم أيضا إقرار من عنده يعني من هاي الاعتبار ممثل هذه المدرسة أن التجربة ليست برهانا عقليا أن التجربة ليست برهانا عقليا تجربة يعني توصل إلى درجة
يعني يقول أنك السنخية بالنسبة للعلل المادية أما العلل المجرد يبرهن العقل ذلك السنخية
شنو السنخية بين الخالق والمخلوق أن المخلوق مرتبة نازلة من عن وجود عن وجود لكن نازلة عن وجود المعلوم
السنخية مو النزول والصعود
إيه يعني
السنخية غير التشابه إيه
مسانخ إيه مو المسانخ يعني هذا وجود هذا وجود إيه بس فرق بين وجود ووجود يعني لا نقول أن أنهما حقيقة خارجية واحدة لا وإنما هذا وجود شديد لا حد له وهذا وجود محدود فقير كذا كذا تعلقي هو عادة يضربون مثل الشمس وشعاعها الشمس وشعاعها حتى لا يكون مغايرة هو نفس الشمس وشعاعها ما يمكن مقارنة مثلا الشمس وقوة الشمس بقوة شعاعها لكن الأثر واحد السنخية واحد قال فمثلا لا يمكن أن ندرك بالتحليلات الذهنية أن الماء موجود بسيط أم مركب وعلى فرض أنه مركب لا ندرك ما هي العناصر المكونة له عن طريق من وما هي الشروط اللازمة لتركب الماء عن طريق شنو التحليل العقلي البرهان العقلي فإذا إثبات تركب الماء من أكسجين وهيدروجين بنسبة خاصة وأنه لا بد لتركيبهما من توفر درجة حرارة خاصة وضغط معين كل هذه الأمور لا يمكن إثباتها إلا عن طريق التجربة فهذا عن طريق التجربة بالنتيجة شوف التجربة من مقدمات التجريبيات من البديهيات وهي من مقدمات البرهان بينما هنا جاي يتعامل مع التجربة التجربة على أنها شيء آخر عن البرهان العقلي وهذا معناته تسليم بأن التجربة لا تعطي علما وإنما لا يعني يقينا بالمعنى الأخص، وإنما يقينا مشروطا كما قال الشيخ الرئيس. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.